أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى المصنف من الفصل الأول بدأ في الفصل الثاني، وهو حول الجرح والتزكية، أو ما يعبر عنه بالجرح والتعديل، أو ما يعبر عنه بتقييمات الرجاليين أو توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم. وكما تلاحظون فإن هذا البحث هو بحث في علم الرجال، لا بحث في علم الدراية، لأن علم الدراية تبحث عوارض السند وعوارض المتن من دون أن تبحث في خصوصية كل راوي على حدة، فهذا من وظيفة علمي وفني الرجال. بدأ المصنف بذكر المصادر التي يمكن من خلالها أن يستهدي الرجال أو أن يكتشف الفقيه رأي الرجاليين في أن الراوي الفلاني هل هو ثقة أو ضعيف أو مجهول الحال أو لم يذكر، يعني مهمل، أو أنه مذكور لكنه مغالب، أو أنه مذكور لكنه لم يروي عنه أحد، بالإضافة إلى الخصائص الأخرى، مثل هل يروي عنه الأجلاء أم لم يروي عنه الأجلاء، هل هو كثير الرواية عن المعصوم أم لا. هذا من أين نأخذه؟ قال عندنا مصدرين أساسيين للتوثيق والتضعيف والمعرفة أحوال الرجال. القسم الأول قسم التوثيقات الخاصة، أما القسم الثاني فهو قسم التوثيقات العامة. التوثيقات الخاصة هي التي يأتي الرجال فيستفيد وثاقة شخص أو ضعفه أو ما شابه ذلك، أو تسجيل ملاحظات على هذا الراوية من خلال اعتماد هذه العناصر الخاصة. فما هي هذه العناصر الخاصة؟ أولا، نص أحد المعصومين على الوثاقة أو المدح أو الذم أو اللعن أو ما شابه ذلك، وهذا موجود لنا كثير. حينما يسأل المعصوم أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخر منه معالم ديني، حينما يقول المعصوم إلى أبان يا أبان اجلس وافتي الناس، حينما يقول العمري وابنه ثقتان، حينما يتحدثان عن هشام، حينما يتحدثان عن ابن أبي عمير، حينما يتحدثون عن ابن أبي عمير، هذه كلها توثيقات خاصة ناشئة من المصدر الأول وهو نص. فبما أنه نص نتعامل معه كتعامل الروايات الأخرى. أيضا هذا أيضا يجب أن يكون صحيح السند ومعتبر السند، واشترطوا في هذا أن لا يكون الراوي هو نفسه من ورد فيه المدح، حتى لا تكون مشكوكة أو موهون أو موهونة هذه الرواية كتلك الشهادة التي تجر نفعا لصاحبها، وإنما لابد أن الآخرين هم ينقلون هذه الرواية. طبعا هذا واضح، نقدر نكتشفه من كتب الحديث نفسها، مصادر الأساسية المعتمدة الروائية، ومن الكتب الرجالية اللي اهتمت بالروايات والتوثيق بالروايات كرجال الكشي. الكشي أكثر توثيقاته أو الكثير من توثيقاته أو تضعيفاته معتمدة على الروايات عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الطريق الأول في التوثيقات الخاصة. الطريق الثاني أن ينص أحد الأعلام المتقدمين على ضعف فلان أو على توثيقه، أو أن نجد في كتب رجالية إشارة إلى أن فلان ثقة أو هذا ممدوح أو هذا ضعيف. أدنى الكتب الأساسية في التي تعتمد في هذا القسم هي الكتب الأساسية الأربعة أو للمؤلفين الأربعة، الكشي والطوسي وابن الغضائري وغيرهم ممن هم والنجاشي. هؤلاء أربعة هم عمدة التوثيق والتضعيف لأنهم قدماء، وسوف نعرف السر في التركيز على توثيقات القدماء، وهل يوجد فارق بين توثيقات القدماء وتوثيقات متأخرين والمتوسطين بينهما أم لا؟ فهناك كتب ألفت في عصر الرواة أو زمان مقارب لزمانهم، هذه تأخذ أهمية خاصة لأنها سوف يكون فيها احتمال أن التوثيقات عن معاشرة أو ما هو في قوة تلك المعاشرة والمشاهدة والإحساس، أي أنها سوف يحتمل فيها غالبا أن تكون شهادات حسية أو قريبة من الحس، بحيث أن هؤلاء الكتب الذين هم قريبين من عصر الرواة شاهدوا آثار تلك الوثاقة أو ذلك الضعف عند أعلامنا الذين يأخذون الشهادات والتقييمات. فعندنا رجال الكشي وهي أول الأصول الرجالية، النجاشي، الفهرست، والرجال للشيخ الطوسي، هذه أربع كتب أساسية. الغضائري في كلام طويل عنه، ندردش حوله إن شاء الله. وبعضه الكتب متأخرة مثل ما ألفه الأردبيلي في رجاله والمامقاني وغيره، وهناك متوسطة كرجال ابن طاووس والعلامة وابن شهرشاوب آشوب وابن داود وما شابه ذلك. نجي نفصل، هل أن هذه الكتب حجة أم أن الكتب الأولى هي الحجة؟ تفريقك بأن الكتب القديمة هي الحجة أو تشمل المتوسطة والمتأخرة هذا يعتمد على المسلك المختار في حجية قول الرجال أو مشروعية قول وتقييم الرجال، وهذا إن شاء الله بيجعله. المصدر الثالث كتب الحديث المتنوعة، الفقه، التاريخ، إذا أشارت إلى وثاقة أو ضعف فلان وحصل من ذلك الاطمئنان والوثوق، مثل بعض كتب الفقه والتاريخ للشيخ المفيد، مثل كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، هو مو كتاب فقهي، كتاب عقائدي تاريخي لكنه يفيد بعض الأحيان توثيقا لهذا أو تضعيفا لذلك. وبعضهم اعتبر أن هذه الجزئية وهي كتب الحديث والفقه والتاريخ راجعة إلى التوثيقات العامة، بعضهم جعلها من خلال التوثيقات الخاصة، وبعضهم جعلها رواية، وبعضهم جعلها معاشرة ومشاهدة. على كل حال هذا مصدر مهم. الرابع حصول الإطمئنان والوثوق بتوثيق شخص من خلال قراء ومعلومات حول ذلك الشخص، هذا أدرجه المصنف ضمن التوثيقات الخاصة. فأنت عندك سهل بن زياد مثلا، الأمر فيه يا سهل يا الأمر فيه ليس بسهل، أنت تقوم تجمع قرائن حسب مسلك في حجية قول الرجاليين، تقول أنا قول الرجاليين يعني هو قرينة من القرائن وليس هو العمدة في التوثيقات، أنا بقوم أصير رجالي. فإذا أنت تحولت إلى رجالي ماهر واستطعت أن تجمع القرائن فإنك تصل إلى أن تضعيفات سهل مع كثرة وجود الروايات عنه، هل هي تضعيفات في محلها أو غير محلها، هذا توثيق خاص أيضا، لأنك أنت عمدت على كل قرينة قرينة، فاستطعنا أن ندرج هذا العمل الرجال المتأخر لك بأنه من التوثيقات الخاصة كما فعل المصنف. هذا كله القسم الأول. وعادة منهجيا إذا ما استطعنا أن نعثر على توثيق خاص يجي رتبة التوثيقات. فبالتالي منهجيا المفترض رقم أربعة وهو حصول الإطمئنان والوثوق يجي وين؟ مرافق للتوثيقات الخاصة ومرافق للتوثيقات، لأن طريقة حساب الاحتمالات وتراكم الاحتمالات قد يكون أحد عناصرها التوثيقات العامة، فعدلها من التوثيقات الخاصة فيه نوع من المسامحة كما تلاحظون، لأن في الأخير هي حساب الاحتمالات وتجميع قرائن، فربما القرائن كانت أكثرها من التوثيقات العامة. الآن بنتعرف على مجموعة من نماذجها. من أهم الأمثلة في التوثيقات العامة أن يشهد الثقة صاحب الكتاب أو الفقيه الضابط صاحب الكتاب أو المحدث الماهر صاحب كتاب أن يشهد بأني أنا ما أروي إلا عن الثقات، فهو يتصدى بالشهادة بأنني لقحت رجلا رجلا، وأي رجل في أي رواية ليس بثقة هو مو موجود في كتابي. هل هذه العبارة موجودة عند الأعلام؟ نعم، كثير من العبارات مثل كامل الزيارات قد يستظهر منها هذا، وبعضهم قال لا لا يستظهر منها هذا، بل يستظهر أن مشايخ ابن قلوة فقط، بعضهم قال لا هذا ولا ذاك. إذن هذا محتمل أن نجد كتابا يشهد فيه صاحبه لنفسه مثل ما هو موجود في مقدمات الكتب الأربعة، يقول أنا لم أروي إلا الروايات الصحيحة، فبالتالي أنا أشهد أن أي رجل من الرجاليين هو ثقة. أمثال كتاب كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم، والكلام في هذه الكتب طويل، لا شك أننا سوف نأتي في الكلام التفصيلي حول هذين الكتابين بالخصوص، بالإضافة إلى رجال النجاشي. كما أن من التوثيقات العامة الشهادات التي تنقل باعتبار أنها إما شهادات أو أمور مسلمة أو ارتكازات أو حدسيات باختلاف وجهات النظر حولها، مثل اللي نقل الشيخ الكشي في أصحاب الإجماع، وما نقله في أن فلان لا يروي إلا عن ثقة، وأنه لا يروي ولا يرسل عن ثقة، أو أن الثلاثة هؤلاء لا يرون إلا عن ثقات. هذه الشهادات إذا تمت فإنها أيضا شهادات عامة، لأنه إذا أنا قلت مثلا أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقات، فكل مجهول يقع بعد سند ابن أبي عمير ويروي عنه ابن أبي عمير لو لم يكن فيه توثيق خاص، يكون هذا شهادة عامة بأنه ثقة من خلال هذه الشهادة العامة والتوثيق العام. أو إن أول البحث ونقول إن ابن أبي عمير ديدنه أن لا يروي عن ثقات، فهذه شهادة خاصة، فترجع إلى الشهادات والقسم الأول، بحيث أن ابن أبي عمير هو يتكفل ويقول أنا ما أروي إلا عن ثقات، فهذه شهادة من ابن أبي عمير في توثيق هذا الرجل. لذلك عندنا أصحاب الإجماع فيهم كلام، شيوخ الثقات المشايخ الكبار فيهم كلام، شيوخ النجاشي كنموذج على ذلك، شيوخ الإجازة، وهي التوثيقات العامة كثيرة جدا، وسوف نأتي على نقاش الأهم منها إن شاء الله. هذه إشارة سريعة للتوثيقات العامة والخاصة التي هي منشأ الحكم بتوثيق شخص أو تضعيفه. وحينما انتهى البحث عن هذا قال إذا كان نحن سوف نعتمد، إذا كنا معتمدين على قول الرجاليين، فما هي مشروعية قولهم أصلا بالنسبة لنا؟ هذا المعروف ببحث حجية قول الرجاليين، ما هو الوجه؟ لأن الملاحظ بأنك لا طريق لك إلا أقوال الرجاليين من توثيقات خاصة وتوثيقات عامة، وإشارات الأعلام في التوثيقات العامة، مثلا أن تكتشف مدح فلان لأنه أكثر الرواية عن المعصوم، هذا توثيق عام، أو تكتشف وثاقة فلان لأن الأجلاء أكثر من الروايات عنه، هذه توثيقات عامة لا تحتاج إلى مدرك وإلى هذا البحث. هذا البحث الذي نحن فيه حجية قول الرجال يختص بتلك التوثيقات الخاصة التي نعتمد فيها على مثل قول النجاشي والطوسي والكشي وابن الغضائري وغيرهم ممن صار الكلام في حجية توثيقاتهم أو تضعيفاتهم. إذن لا بد لنا من أن نبحث، وقد أشرنا العام الماضي يمكن في جلسة إلى المناهج الأساسية ومسالك علمائنا في اعتماد كلمات الرجاليين، والمصنف أتعب نفسه كالعادة في حشد هذه الآراء ثم مناقشة كل رأي. إحنا على طريقتنا المنهجية كذلك سوف نقوم بعرض كل رأي على حدة، ثم نعيد نشوف ما هي النقاط الأساسية إلا نسلط الضوء فيها على الرأي الأول، الرأي الثاني، الرأي الثالث، من دون تشتيت، حتى نحرز لب كل رأي ولب الإشكالات عليه، حتى بعد هذه الرحلة تركن النفس ولو بمستوى أولي إلى أحد هذه الآراء إن شاء الله تعالى. المسلك الأول، وهو مسلك منسوب إلى جملة من الأعلام، على رأسهم صاحب الفصول، وهو أن يكون قول الرجال من باب الشهادة. فالنجاشي أو الطوسي حينما نأخذ برأيهم نتعامل معهم على أنهما شاهدي عدل، فالطوسي شاهد عدل والنجاشي شاهد عدل، فإذا اتفقا على توثيق أحد أو على تضعيفه أنا كفقيه أطبق عليهم باب القضاء والشهادة، وأعتبر بأن شهادتهم حجة في هذا المقام. هذا هو المسلك. فبالتالي حينما أعتمد مسلك الشهادة أنا الفقيه، أنا الباحث في علم الرجال، أعتمد أن المسلك الصحيح هو الشهادة، لا بد أن أولا أثبت بأن هذا المسلك هو المعتمد وأن بقية المسالك غير ناهضة، هذا أولا. ثانيا لا بد أن أطبق قانون باب الشهادة، وهو أن يكون بينة، والبينة في المصطلح الشرعي أن تكون شهادتي عدل لها نفس المحور، وأن تكون الشهادة عن حس، صح ولا لا؟ لأنه لا يكون أن تشهد بشيء لا تستطيع أن بتعبير المعصوم على مثل هذه أي الشمس فاشهد وإلا فلا. فإحنا نحتاج إلى أن نحرز شرطية التعدد، لازم اثنين، فإذا اختلف النجاشي والطوسي نقف ونحتاط، صح؟ لأن ما قدرنا نحصل اثنين مثلا في مسألة من المسائل. أفرض سهل النجاشي يضعفه والطوسي عمل به في كثير من الموارد وروا عنه، إحنا نتوقف لأن هذه لم تكتمل عندنا عناصر البينة. إذا نشترط التعدد ونشترط الشهادة الحسية، نشترط الشهادة الحسية. ماذا تحبون، إن نأخذ كل المسالك وراء بعض أو إن نركز الكلام في الشهادة ونعرف وش اللي فيها وش اللي عليها ونروح لغيرها؟ كما تحبون، يعني ما تحبون شو؟
يعني نركز على الداخل
وش كان في زين. إذا مسلك الشهادة أولا، هذا المسلك كما ذكرنا يعتمد على شرطية التعدد وشرطية الحس. أما الحس فهذا يجعلنا نشترط أن توثيقات الرجاليين المفيدة وأقوال الرجاليين المفيدة هي أقوال القدامى الذين إما أنهم موجودين من عهد الإمام مثلا الجواد والهادي والعسكري، فالرسائل الرجالية المؤلفة لها قيمة أساسية لأنها محمولة على الحس، أو من عاشوا في زمن الغيبة، أو هم من قريبين في زمن الغيبة ومتأخرين للغيبة الكبرى وفي زمن السفراء وما بعدهم بقليل، هؤلاء هم المفيدين. ليش؟ لأنها سوف تكون شهادتهم إما حسية أو قريبة من الحس. وقد شيد السيد الخوي فكرة في هذا المجال، في هذا الفكرة يعني في هذا الفرق، وهو أن سيرة العقلاء قائمة على أن إذا واحد شهد بوثاقة أحد أو بضعفه فإن الأصل في شهادته أن تكون شهادة حسية إلا أن يقوم الدليل على خلافه. فشهادة القدامى حسية أو قريبة من الحس. قريبة من الحس يعني فيها ملازمات وآثار، وكأنهم تلقوا الشيء يدا بيد، أو أن ما زالت كتبهم واضحة مشهورة واعتماد المشايخ المقربين منهم الذين التقينا بهم، نحن ما التقينا بالرواة لكن التقينا بشيخه أو بتلميذه أو ما شابه، مما يعتبر العرف أن هذه كالشهادة الحسية اللي يعبر عن السيد الخوي قريب من الحس. فلا بد أن يتوافر هذان الشرطان. ما هي نكتة هذا البحث؟ هذا البحث هو الذي جعل صاحب المدارك وصاحب المعالم مثل ما يقول المصنف في صفحة 139، يقول هذا الرأي ذهب إليه بعض العلماء أمثال صاحب المدارك وصاحب المعالم، فاشترطوا أن يكون سلسلة السند كل راوي نحصل على شاهدي عدل بأنه ثقة، وهذا معنى أننا سوف نحرز بدقة صحة السند، وهذا اللي عبروا عنه بالصحيح الأعلى، لأن كل راوي مشهود له بالوثاقة الخاصة. جيد. حيث أن الخبر المعتبر عندهم هو الصحيح الأعلائي فحسب، وهو ما قام على تعديل كل واحد من رواته شاهدان عدلان. وهذا ما ينسب إلى بعض محدثين من والجامعي الأخبار من أهل السنة، كذلك هذا ما ينسب إلى البخاري مثلا في أنه لا يروي إلا من كان فيه شاهدي عدل يوثقونه أو يزكونه. ويظهر من الشيخ الأنصاري في رسالته حول العدالة ذهاب أكثرهم إلى أن التعديلات من بابل الشهادة، هذا معناها في ثقل ومؤونة في إثبات وثاقة أو ضعفه. قبل أن نروح إلى مناقشة الدليل، خلينا نشوف دليل هذا الرأي. لماذا أدخلتم توثيق الرجل أو تضعيفه من بابل الشهادة؟ ليش؟ يقولوا لأن احنا عندنا نفهم من الأدلة أن الطريق لاستبانة واستيضاح حال الأحداث الخارجية قائم بماذا؟ إما بالمشاهدة الشخصية أو بالبينة، وهذا نطقت به الكثير من الأخبار والنصوص. فبالتالي إحنا إذا ما عاشرنا واحد وش نسوي؟ نروح إلى الرتبة الثانية. من هذا ما يستدل به وهي معتبرة أو رواية أو موثقة أو صحيحة على حسب اختلاف المسالك في صفحة 142. قال مسعد بن صدقة، وهذه عمدة ومن عمد الروايات المستدل بها. ليش احنا دائما نشير إلى ملاحظات منهجية؟ انت قبل لا تناقش مبنى الشهادة جيب دليل الشهادة، املأ نفسك من سيطر عليه ثم ناقشه تدريجيا. هذه رواية من الروايات المهمة التي هي اعتمدت بكونها تجعل أن الشارع المقدس جعل طريقا خاصا للاستبانة في أحوال الموضوعات الخارجية وفي أحوال الناس. لاحظ أن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال. هذا وين جاب المصنف؟ جاب في الرد على من يقول بأن السيرة قامت في حجية خبر الواحد في الموضوعات. احنا الحين توثيق الشخص أو تضعيفه موضوع خارجي وليس حكما شرعيا فرعيا. احنا في خبر الواحد، حجية خبر الواحد قام في الأمور الشرعية الفرعية. طيب والموضوعات الخارجية في نقاش عند الأعلام، بعضهم قال حجية خبر ثقة مطلق، بعضهم قال في خصوص الشبهات الحكمية والموضوعات الحكمية والفروع، وبعضهم قال شامل للموضوعات الخارجية. سيد الخوي توقف قال حجية خبر الواحد في الأحكام، أما في الموضوعات الخارجية لا دليل عليه. إذن أنت في دليل حجية خبر الواحد لازم تنقح هذا البحث. هناك ناقشوا هذه الرواية. ليش؟ لأن من يعتبر أن حجية قول الرجال من باب الشهادة يقول لي أن هذا هو ما مفاد النصوص منها هذا النص. لاحظوا سمعته يقول كل شيء هو لك حلال، هذه يتكلم عن موضوعات خارجية بما يطرأ عليها من أحكام، حتى تعلم أنه حرام بعينه. كيف تعلم؟ أحنا نجي نشوف. فتدعه من قبل نفسك، أحيان أمثلة خارجية وموضوعات خارجية، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة وانت ما تدري فهو حلال حتى تعلم أنه حرام، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا وانت ما تدري هذا هو حلال لك لحتى تستبين، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، انت تدرك أن الجدة أو الأم رضعت ولا لا. القاعدة والعلة والتعليم والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك. يستبين لك يعني تشهده حسا تعلمه بالحواس أو تقوم به البينة. فالموضوعات الخارجية إما أن تستبين لك أو تقوم عليها البينة. الهلال موضوع خارجي، إما أن تراه أو تقوم عليه بينة، إلا أن يأتي في أدلة الهلال شيء آخر، كأن تقبل شهادة الواحد أو تقابل بشهادة الخمسين أو ما شابه من تفاصيل. لكن الآن بما هذه بما هي هذه القاعدة، هذا مفادها. أخبار الرجال هكذا، أن فلان سهل بن زياد ثقة أو لا، هذا موضوع خارجي ولا لا؟ أنا لم أعاشره، لم أعرفه معرفة شهودية حسية، غاية ما يمكن الوصول إليه أن أعرفه معرفة علمية عبر توثيقات الرجاليين، فالرجاليون يقولون هذا ثقة أو هذا ضعيف. أنا كيف أعتمد عليهم؟ أحتاج أستبين. كيف أستبين؟ بينا. أنا ما استطعت أن يستبين لي، أو تقوم به البينة. فالبينة شهادتي عدلين. والبينة في لغة الأخبار قد تقول إن البينة ليست هي البينة الإصطلاحية. البرهان قائم على هذا، أن الذي نستظهره أن البينة الإصطلاحية يعني شهادت عدل. ليش؟ لأن البينة لو ما كانت البينة الإصطلاحية لما كان هناك معنى للتفريع والتقسيم، كان قلت حتى يستبين لك وتسكت. لأن الاستبانة قد تأتي بالمباشرة والحس، وقد تأتي بتجميع القرائن، وقد تأتي صح؟ أما إذا كانت البينة بمعنى الشاهدين، هذا التفريع له وجه، هذا التقسيم، والتقسيم يقتضي التمايز. فالبينة إذن هي ليست بمعنى أن يستبين لك ولو بحساب الاحتمالات، ولا صار تكرار حتى يستبين لك أو يستبين لك، وإنما البينة هو بمعنى الاصطلاحي، لا بمعنى الوثوق بأي شيء حصل لك. حيث حصلت الحجية بالبينة المصطلحة، وهذا وين المفروض يجيب الكلام؟ في أول ما يستدل على الرأي حتى يشيد بناء القائلين به. وقد دلت على اعتبار البينة بقول مطلق في الموضوعات الخارجية، منها توثيق الرجاليين، حتى لو كانت الحلية مستندة إلى اليد أو الاستصحاب. يعني إحنا ناخذ بالبينة إلا إذا قامت أدلة خاصة على رفع اليد من البينة، وأن الحل يستمر إلى أن يحصل العلم أو الاستبانة أو البينة، فجعلت البينة عدلا للاستبانة والعلم. وقوله والأشياء بالجمع المحلى بالألف واللام، وهي من ألفاظ العموم مع تأكيده بلفظة كل الأشياء، كل ذلك يدل على عمومية البينة لجميع الموضوعات، ولا تختص بالموضوعات المذكورة في، وهي الملكية أو الأختية أو الحرية وما شابه ذلك. خش مستند إلى من يقول بالشهادة. الشارع هو حدد لنا طريقة التعرف على عوارض الموضوعات الخارجية، حلال حرام، نحتاج الاستبانة أو يحتاج بينة، غير هذا ما عرفنا طريقة. طبعا هذه الرواية عبر عنها الشيخ الطوسي، الشيخ الأنصاري قدس سره، بالموثقة. عبر عنها السيد الشبير الزنجاني بأنها صحيحة. ليش؟ لأنه فيها مسعدة ابن صدقة، وهو لم يذكر بمدح في كتاب الرجال، فهو مجهول الحال، مذكور في كتب الرجال لكن لا يوجد له لا مدح ولا ذم. لذلك السيد الخوي إشكال الأول على الرواية وإيش؟ الضعف السندي. السيد الشبير الزنجاني قال أنها صحيحة. المصنف يقول ولعل الوجه في توثيقه كثرة رواياته، حيث بلغت روايات صدقة 139 رواية، وهارون روى عنه كثيرا وهو من الأجلاء، ورواية الأجلاء دليل اعتباره. وقيل أنه غير مضطرب للمتن، وأن مضامينها متوافق مع كثير من الأخبار فنقبلها. طيب هذه المقدمات كلها اختلاف مبنائي، لأنها لا تفيد شيئا عند السيد الخوئي قدس سره. رواية الأجلاء غير واضح أنها دليل الوثاقة دائما، لأنه نقض عليها بجملة من النقوض. هذه على كل حال هذه توثيقات عامة الآن. عندنا إذن شخصية مجهولة وتطبيق من تطبيقات الكلام اللي قلنا، استعنا بتوثيقه عن طريق التوثيقات العامة. التوثيقات العامة اجتهادية، فلا بد أن نعالج هل نقبلها أو لا. على كل حال، الإشكال الأول اللي وجهه السيد نقول لهذا الدليل مشكلة السند. الإشكال الثاني أن البينة هنا ليس البينة بالمعنى الاصطلاحي، بل البينة بالمعنى اللغوي. إن قلت إذن وش فائدة التفريغ؟ أقول لك فائدة التفريغ زيادة الوضوع، فحتى يستبين لك بالحواس أو البينة بغير الحواس، وهذا يرفع لغوية التقسيم. والثاني وأشكل على دلالتها بما خلاصته إن للبينة، هذه نهاية صفحة 143، إن للبينة معنى لغويا وهو مطلق الحجة والدليل، ومعنى اصطلاحيا وهو شهادة العدلين. وبما أنه لم يهجر المعنى اللغوي في زمن النص فتحمل الرواية عليه لأنه محتمل، وتوضيحه أنه لا يعلم أن يراد من بينة في الرواية بل في جميع استعمالاتها في الروايات المعنى المصطلح إلا بقرائن، إذ لم يثبت لهذا اللفظ حقيقة شرعية أو متشرعية، إنما استعمل متأخرا في الأدلة. مثلا الله عز وجل يقول في قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة، يعني عن برهان، عن حجة تقام. وبالبينات والزبر حتى تأتيهم البينة قل إني على بينة من ربي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، ليس المراد منها شهادة عدلين، وإنما غرضه صلى الله عليه وآله على ما نطقت به جملة من الأخبار أن النبي والأئمة لا يحكمون في القضاء بعلمهم المستند إلى علم الغيب. فبالتالي هذا الدليل الذي جعل عمدة المسلك الأول هو هذه الرواية وأشباهها، وقد عرفت ما فيها، وأن الطريق للاستبانة هو أوسع من البينة، فالطريق غير محصور فيها. إشكالات أخرى على هذا المسلك سوف يأتي غدا إن شاء الله، حتى نخلص هذا المسلك نشكل عليه ونجي للمسلك الثاني نبينه ونشكل عليه وهكذا تباعا إن شاء الله. إحنا خلينا هالخمس دقائق نكمل الفائدة اللي ذكرها في صفحة 145. أشكل على السيد الخوي مجموعة من الإشكالات، ما انتهى البحث. قلنا إحنا من فوائد هذا الكتاب أنه يذكر لنا آراء المعاصرين. مثلا ما ذكره السيد الروحاني في فقه الصادق، واحد أن المراد بالبينة المعنى المصطلح، هذه كلامك دعوة، لأنه في الرواية جعل عدلا لقوله حتى يستبين، إحنا البيان اللي جبناه في الشرح صح؟ فلو كان المراد منه مطلق الحجة وما به البيان لاكتفى بالجملة الأولى، لا بأس الجملة الثانية تأكيد، يقدر السيد الخوي يقول تأكيد لأن هذه محمولة على الحس الثاني على العام منه وإن كان حدسا ممكن. وذكر السيد الشهرودي الكبير سيد محمودي أن قدس سره أن عطف البينة على الاستبانة يدل على أنها قسيم للعمل أو ما يتبين به الأمر ويوجب العلم ويوجب ظهورها في المعنى الاصطلاحي. هذا الإشكال الأول على السيد الخوي، إذن دعم لظهور الموثقة أو الرواية. اثنين ما ذكره السيد الشبيري، طبعا هو ذكر في المقدمة أن أكثر ما ينقله عن السيد الشبيري هي الأبحاث التي توزع في الدرس، لأن كل يوم تتروح تأخذ مكتوب حق الدرس السابق. وهذا المجرم ما ذكره السيد الشبيري عليه الله يحفظه أن البينة إذا وردت في أصول العقائد، يقول أنا حسب استقرائي، وهذه بلها استقراء، إذا روايات في الشريعة في الأحكام فالبينة هي المعنى الاصطلاحي، إذا بينة مثل الآيات والسند لها السيد الخوي لأنها جاءت في باحث العقائد فإنها المعنى اللغوي. يقول إن البينة إذا وردت في أصول العقائد أو أصول الخلاف، يعني مش أصول الخلاف، يعني العقائد المقارنة، فتحمل على المعنى اللغوي. أما إذا وردت في الفروع والأحكام فتحمل على المعنى الاصطلاحي. أما هذه دعوة تحتاج إلى متابعة حتى الطالب يركن إلى شيء من هذه الأمور. المصنف معجب كلام الأعلى فقال ولكن الرواية ذكرت البينة في مقابل اليد وعدلا للاستبانة، وما يمكن أن يكون حاكما ومتقدما على قاعدة اليد ما هو؟ بين المصطلح يقول أنتم لا تركزوا فقط على موضوع العدلية للاستبانة، وإنما ركزوا على أن البينة جاءت في مقابل اليد. أنا بيدي شيء فهذا ملكي لأن أمارية اليد تدل على ملكيتي، لكن إذا قامت بينة تكون حاكمة على اليد ولا لا؟ وما هي البينة الحاكمة على اليد؟ تجمع القرائن، البينة الإصلاحية. فإذا المصنف رجع يقوي إشكال لا إشكال ضد السيد الفوئي، فالبينة المصطلحة هي البينة ولا وليست هي البينة بالمعنى اللغوي. مع ذلك البينة الإصطلاحية تكون متقدمة على اليد. طيب وخبر الواحد إذا قلنا أنه حجة في الموضوع، البينة هي الحاكمة على اليد. طيب أدنى شيء اعتمدناه كقاعدة اليد، فهل خبر الواحد إن كان حجة في الموضوعات أيضا يكون حاكما على اليد أم لا؟ هو علم، إن قلنا به هو علم تعبدي أو علم عادي، ولكن خبر الثقة الواحد إذا أثاد الوثوق يتقدم أيضا على اليد، حيث أنه سوف يدخل في الجملة الأولى حتى يستبين، حيث أن الاستمالة تشمل علم الوثوق. فالرواية ذكرت طريقين للحجية، الاستبانة والبينة، والمراد من الاستبانة بما يشمل حصول الوثوق والاطمئنان. هو يبي يسوي بوريزة الحين وتمهيد إلى المسلك المختار، وهذا أصلا جاء بعد نقاش كل المسالك، يبغي يقوي مسلك الوثوق. هذه الإشارة نشير إليها لاحقا إن شاء الله. الخلاصة أن المسلك الأول هو اعتماد قول الرجال وتوثيقاته من جهة أنه أحد عناصر تكوين البينة، فنحتاج إلى شاهد عدل في كل توثيق أو تضعيف. الدليل على ذلك أن هذا هو الطريق الشرعي المنحصر في اكتشاف الموضوعات الخارجية، وما قرأناه في موثقة مسعد بن صدقة هو نموذج لهذه الأخبار. فإما نقبل هذا المعنى أو نشوف إشكالات المصنف والأعلام على هذا البحث ونرفع اليد حينئذ عن هذا المسلك. مبدئيا نحن حين نتبنى هذا المسلك حتى يوم غد إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنت